الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إخواني الإنسان منا لا يستغرب والمسلم لا يستغرب إذا ما قرأ بعض النصوص الشرعية التي تدل على عظم الصلاة وأن الله عز وجل إذا ذكر وحدانيته ثنى ذلك بالصلاة إلى الله تبارك وتعالى ثم الزكاة والله عز وجل دائما يأمر بالصلاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ما سلككم في سقر قال لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين فقدموا الصلاة بعد الإيمان بالله تبارك وتعالى قدمت الصلاة ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماء بماذا أمره الله عز وجل وكان قد كلمه الله تبارك وتعالى الله عز وجل كلم موسى كلم النبي صلى الله عليه وسلم عندما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء بل وكما يسميه بعضهم شافه النبي صلى الله عليه وسلم بماذا أمره أمره بخمس صلوات ما سر هذه الصلاة ما سر هذه الصلاة التي فرضت هذه الصلوات خمس صلوات عندما كلمه الله عز وجل مباشرة كلم النبي صلى الله عليه وسلم ومتى ما ذكر التوحيد أمرنا الله عز وجل بالصلاة ما سر هذه الصلاة قالوا وذلك أن هذه الصلاة لها شأن عظيم في إقبال العبد على الله تبارك وتعالى أولها بالتطهر الإنسان يتطهر حتى من الحدث الأصغر لا يتطهر فقط من الجنابة وإنما من الحدث الأصغر كذلك إذا قضى حاجته يتوضأ وضوءه للصلاة لأنه مقبل على الله تبارك وتعالى فيتنظف لأنه مقبل على عظيم ومقبل على الملك على الملك الحقيقي على صاحب الملك الحقيقي فيتطهر ويتنظف فيقبل على الله تبارك وتعالى بأحسن الثياب وأحسن اللباس خذوا زينتكم عند كل مسجد ثم يستقبل القبلة يستقبل القبلة قال يستقبل الكعبة بوجهه وبدنه وفي حقيقة الأمر قد استقبل بقلبه نحو الله تبارك وتعالى أي جعل قلبه وروحه قد توجه إلى الله تبارك وتعالى قبلته هو الله تبارك وتعالى هكذا يتوجه إلى الله عز وجل ولذا النبي صلى الله عليه وسلم بين بأن العبد إذا أقبل أو إذا كبر للصلاة فإن الله تبارك وتعالى يصرف وجهه لوجهه يجعل الله عز وجل وجهه تلقاء وجه عبد تلقاء وجه عبده لأن العبد مقبل بقلبه وروحه نحو الله تبارك وتعالى ثم بعد ذلك يكبر تكبيرة الإحرام وهذه التكبيرة لها سر كما أخبر الله عز وجل قال ولذكر الله أكبر أي ذكر الله تبارك وتعالى هو أعظم من كل شيء المقصود من الصلاة ذكر الله تبارك وتعالى المقصود من الحج ذكر الله تكبيرك لله تبارك وتعالى وذكرك لله عز وجل وكذلك الصيام وكذلك الزكاة ولذكر الله أكبر فحينئذ تقول الله أكبر الله أكبر من كل شيء عندما تقول الله أكبر الله أكبر من دنياي الله أكبر من أهلي الله أكبر من حبي، من كل ما أحب، الله أكبر من مالي، الله أكبر من كل شيء، فتقول الله أكبر. ولذا كان بعض العلماء إذا كبر، كما يقول بعض تلاميذ الشيخ الإسلام ابن تيمية، يقول كنا نصلي خلفه، فإذا كبر تكبيرة الإحرام كأنه في تكبيرته جعل كل شيء خلفه، وكأن قلبه ينزع في هذه اللحظة، وهو مكبر لله تبارك وتعالى، متوجه إلى الله عز وجل. فهذا سر الصلاة، تعظيمك للرب تبارك وتعالى وحده. واطأ قلبك لسانك، قلبك عندما توجه إلى الله عز وجل قبل التكبيرة في استقبال القبلة، حينئذ تكبر فقد واطأ هذا اللسان القلب، لأن القلب هو الذي قد أصل التوجه إلى الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل في قلبه أكبر من كل شيء، لا يشغله شيء عن الله تبارك وتعالى. رافع يديه، لماذا يرفع يديه؟ ما سر رفع اليدين؟ تقول الله أكبر. قال وذاك أنك تقول لدنياك إليك عني، تقول لهذه الدنيا إليك عني، تقول لما يشغلك إليك عني، تقول لجميع الخلق إليكم عني، أني أريد ربي تبارك وتعالى، فتقول الله أكبر، أي دعوني من كل شيء، أريد أن أقبل على الله عز وجل. هذا الأمر الأول. وما الأمر الثاني؟ هو الاستسلام. الإنسان عندما يستسلم يرفع يديه، يعلن استسلامه، فكذلك العبد يعلن استسلامه لله عز وجل. أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، ووجهت وجهي إليك رغبة ورهبة إليك، لا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلفظ بهذه الألفاظ عندما يخلد إلى النوم، كأنه يذكر أمور الصلاة، يقول أسلمت نفسي إليك، فيستسلم لله تبارك وتعالى بقلبه بقوله الله أكبر. باطن كفه قد توجه نحو القبلة، باطن قلبي قد توجه نحو القبلة. هكذا باطن كفك يتوجه نحو القبلة، كذلك تقول باطن قلبي قد توجه إلى الله تبارك وتعالى. ثم يضع يمينه على شماله، يضع اليمين على الشمال، وقوف الخاضع بين يدي، وقوف العبد الخاضع، وقوف العبد الخاضع بين يدي الملك، وقوف العبد الذليل بين يدي الملك، وقوف العبد المستسلم بين يدي العظيم. يقول له كأنه يقول لسان حاله، يقول تصرف بي كما تشاء، أنت إلهي وأنت حبي. فهكذا يقف موقف العبد الذليل الخاضع لمولاه لله تبارك وتعالى، ويضع يمينه على شماله على صدره. لماذا يضع على صدره؟ بين ثدييه على صدره، لماذا؟ قال وذاك لأن هذا موضع القلب، فيضع يده على قلبه، يقول ربي ربي قد ملك حبك قلبي، حبك قد ملك قلبي. الإنسان عندما يخاطب من يحب في لحظة معينة يضع قلبه، يضع يده على قلبه، كأنه يقول أنت قلبي، الله عز وجل أعظم من قلبك، قد استوت محبته على عرش قلبك، ولذا تضع يديك على صدرك موضع القلب. كما أن الإنسان عندما يطوف يجعل يساره نحو الكعبة، لأن القلب يميل نحو اليسار، فيجعل يساره نحو القبلة. وهكذا العبد وهو يخاطب الله عز وجل يستشعر بكمال حبه لله تبارك وتعالى، فيقوم هذا القيام وقد وضع يمينه على شماله على قلبه، قيام العبد بين يدي ربه تبارك وتعالى كما يقوم يوم القيامة، كما يقوم لأنه يصلي في هذه الدنيا. فكذلك يقول الله عز وجل ولمن خاف مقام ربه جنتان، يستشعر وقوفه بين يدي مولاه، فإن وقف هذا الوقوف وقوف الطائع سيقف يوم القيامة وقوف المحبوب عند الله تبارك وتعالى، وقوف المقرب عند الله تبارك وتعالى. لا يحزن إذا ما حزن الناس، ولا يشقى إذا ما شقى الناس، ولا يهتم، لا يصيبه الهم إذا ما أصاب الناس، إذا ما أصاب الناس الهم يوم القيامة، لأنه وقف وقوف المطيع في هذه الدنيا. ولذا يوم القيامة يسجد المؤمنون، أما المنافق لا يستطيع السجود، الكل يخر لله عز وجل إذا ما كشف ربنا تبارك وتعالى عن ساقه، كان مطيعا لله عز وجل في دنياه، فهكذا يكون يوم القيامة مطيعا مقبلا مقربا من الله تبارك وتعالى. ألقى عندما يقف هذا الوقوف وقف مستسلما لمولاه تبارك وتعالى الذي يراك حين تقوم. فالله عز وجل يراك في كل حركة، ناكس الرأس، خاشع القلب لله تبارك وتعالى، مطرق الطرف، لا تلتفت عن ربك تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم عندما عرج به إلى السماء الله عز وجل وصفه بكمال الأدب، قال: ما زاغ البصر وما طغى، ما التفت يمنة ولا يسرة. عندما وقف بين يدي الله عز وجل في المعراج ما التفت يمنة ولا يسرة وما طغى، ما زاغ البصر يمينا ولا شمال ولا طغى، لم يرتفع، وإنما وقوف العبد الذليل بين يدي مولاه. فهكذا تقوم خاشعا واقفا منكس الرأس، لا يلتفت قلبك عن الله تبارك وتعالى، كما لا يلتفت طرفك عن الله تبارك وتعالى وعن قبلتك. فعلى قدر إقبالك على صلاتك يكون إقبال الله تبارك وتعالى عليك وأنت في صلاتك، فتقبل على الله عز وجل بحفظ قلبك عن الشهوات، وتشعر بمراقبة الله تبارك وتعالى حتى تعبد الله كأنك تراه. تقبل على معاني كلام الله عز وجل التي تتلفظ بها: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، مقبل على الله تبارك وتعالى. تقبل على تدبر هذه الآيات، تقبل على أداء الأركان والواجبات، أنت مقبل على الله تبارك وتعالى. فهكذا تحضر بكليتك بين يدي مولاك وبين يدي الملك بين يدي العظيم، معترفا بخطاياك، مستمطرا سحائب رحمته وجوده وعفوه، وأنت واقف وقوف العبد الذليل مستطعما نعمته وما جاد به عليك تبارك وتعالى. فحينئذ هذا الأمر يستدعي لطف مولاه وحنان الله تبارك وتعالى لك إذا ما أقبلت بهذا الإقبال على الله عز وجل. أبو بكر رضي الله تعالى عنه كان إذا وقف في الصلاة كأنه وتد إذا وقف في الصلاة، وكذلك كان ابن الزبير رضي الله تعالى عنهم أجمعين كأنه عود إذا ما قام في الصلاة، لا يكثر من الحركة، لا يتكلم أحد، كأنه يقال لك يوم القيامة إذا ما سكت الكل كما قال الله عز وجل: لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. فأنت تتكلم تستشعر بأنك كأنك يوم القيامة يقال لك تكلم ويقال لك اشفع في الناس، وذلك أن المؤمنين يشفعون لمتابعتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم يشفعون فتقبل شفاعتهم. فكأنك أنت المتكلم، إن تكلمت في هذه الدنيا بكلام الله عز وجل وقرأت كلام الله تبارك وتعالى كأنه يقال لك يوم القيامة تكلم واشفع في من يأذن الله لك عز وجل في الشفاعة له. ثم تستفتح هذه الصلاة، تثني على الله تبارك وتعالى وتحيي ربك تبارك وتعالى، تحيي الله عز وجل، والله عز وجل أولى من يحيى. إذا ما أقبل العبد، إذا ما أقبل الناس على الملوك حيوهم بأفضل التحيات، فأنت تحيي وتثني على الله تبارك وتعالى في هذه الصلاة إذا ما كبرت لصلاتك تعظيما لله عز وجل وتمجيدا لله تبارك وتعالى. قل: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الفاتحة هي سر الصلاة قال بعضهم، الفاتحة هي سر الصلاة، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث القدسي سمى الفاتحة صلاة، قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي شطرين، نصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي. إذا قال: الرحمن الرحيم، قال: أثنى علي عبدي. مالك يوم الدين، مجدني عبدي. إياك نعبد وإياك نستعين، هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال الله عز وجل هذا لعبدي أي أحقق له مراده ولعبدي ما سأل ولعبدي ما سأل. ولذا الإنسان عندنا المسلم المصلي إذا ما وقف في الصلاة فاستشعر هذه المعاني الحمد لله رب العالمين له كمال الحمد أي له كمال الجمال وكمال الصفات له كمال الجود وكمال الكرم وكمال الجلال. أنت تتعامل إذن تعبد من؟ تعبد الجواد، تعبد الكريم، تعبد الذي له كل صفات الجمال. الحمد لله أنا أعبد هذا الإله هذه صفاته الحمد لله لا يظلمني بل يعطيني الرحمن الرحيم بل له كمال الرحمة له كمال الجمال وكمال الصفات وله كمال الرحمة الحمد لله. هذا الذي يحكم فيني فتقول مالك يوم الدين الذي يملك أمري وشأني يوم الدين ويحاسبني هو الرحيم الذي كمل صفاته وكمل جوده وكمل كرمه وكمل عطفه وكمل لطفه وكمل حنانه الحمد لله هو الذي سيحاسبني هو الذي سيحاسبني. ولذا عندنا أحدهم وهو على فراش الموت أخذ يبكي قال له صاحبه العالم الآخر صاحبه قال له ما لك تبكي قال أخشى من محاسبة ربي لي. هذا عالم الذي يحتور والذي قام على رأسه عالم آخر قال تخشى محاسبة الله عز وجل لك قال نعم قال والله لو خيرت بين محاسبة الله عز وجل لي ومحاسبة والدي لي ومحاسبة أمي لي لاخترت محاسبة الله عز وجل لي لأنني أعلم بأن الله تبارك وتعالى أرحم بي من أمي أعلم بأن الله عز وجل أرحم بي من أمي. فتقول مالك يوم الدين هو الذي يملك شأني يوم الدين الحمد لله. فلذا تقول ربي مع كل هذا الأمر كل هذه الأمور قد أحببتك أنا مقبل عليك إياك نعبد نحبك نحن مقبلون عليك فأعنا على ذلك وإياك نستعين أعنا على ماذا؟ على حبك وعلى طريق حبك. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هكذا أنت والله عز وجل يقول هذا لعبدي ولعبدي ما سأل له كل هذا فتحمد ربك تحمد ربك أنه هو الذي سيحاسبك يوم القيامة هو مالك أمرك لا أملك أمرك ذاك عدو ذاك الذي هو عدو لك الذي يؤاخذك بكل صغيرة وينسى الكبيرة وينسى الأمور العظيمة الجميلة التي فعلتها ينساها كحال الناس لا يذكر فقط إلا الأخطاء ينتقش كما يقال ينقش الأخطاء يقول فعلت وفعلت وأين الجماعة التي فعلتها ينساها لا يذكر إلا الأخطاء. أما الله عز وجل فإنه يتجاوز الأخطاء ولا يذكر إلا الجميل لا يذكر إلا الجميل فهو الغفور سبحانه الغفور هو الذي يستر القبيح ويظهر الجميل. فهكذا أنت تتعامل مع الله عز وجل. ولذا إذا ما دخلت إلى الصلاة والإمام يقرأ جهريا إياك أن تفوت إدراكك لقوله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا تفوت مقام الحمد ولا مقام التمجيد ولا مقام الرحمة إياك أن تفوتها ولا مقام العبودية إياك نعبد لا تخاطب صاحبك في التليفون أو هو كما يقال بينك وبينه كلام وأنت داخل المسجد إذا ما سمعت الإمام يكبر ادخل معه في التكبير حتى تدرك هذه المقامات مقام الحمد الثناء الملك العبودية الاستعانة أدرك هذه إياك أن تفوتها وذلك لتحصل على كمال المجد عند الله تبارك وتعالى. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فهكذا تتوجه إلى الله عز وجل وتفرق حتى في لحن القراءة وفي نغمات القراءة كما كان أحد السلف رضي الله تعالى عنه كان النخعي إذا قرأ قول الله عز وجل ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله كان يخفض صوته كان يستحي أن يقال هذا في حق الله عز وجل. فهكذا كان السلف إذا ما قرأوا في الصلاة السامع والمصلي خلفهم كأنه يعيش كأنه يعيش القرآن، كأنه يعيش القرآن، يخفض في موضع التخفيض ويرفع في موضع الرفع وفي موضع التعظيم، كل هذا حتى كل هذا حتى يستشعر جمال الصلاة. أما الركوع فما هو سر الركوع؟ هو خضوعك لله تبارك وتعالى وذلك. أنت عندما تقرأ تركع خضوعا لله، لا سيما هذا الركوع بعد القرآن، بعد سماعك القرآن، أي كأنك تذل لهذه الصفة العظمى لله عز وجل وهي صفة الكلام. تقرأ كلام الله عز وجل، أمر يأمر الله عز وجل في نهاية هذه الصلاة، في نهاية القراءة، في نهاية قراءة القرآن، فتركع كأنك تستجيب لهذه القراءة. إذا ما قرأ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون ثم أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ثم تركع تقول ربي قد استمعت لأوامرك فأنا أول المطبقين، أنا أول الخاضعين، فسبح باسم ربك العظيم، تنتهي سورة الحاقة أو سورة الواقع، فسبح باسم ربك العظيم، فتركع تقول سأسبح باسم ربي العظيم، فتقول سبحان ربي العظيم على حسب هذه الآيات، فتركع خضوعا لكلام الله عز وجل. العرب كانت إذا سمعت كلاما جميلا سجدت لعظم هذا الكلام. عندما تسمع أنت كلام الله عز وجل تركع خضوعا لهذا الكلام الذي قرأته أنت في قيامك، قرأته أنت في قيامك، فتركع خضوعا لهذا الكلام، لكلام الله تبارك وتعالى، كمال الذل لله عز وجل. ولذا لا تقرأ القرآن في الركوع، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. أنت قد خضعت لكلام الله، كيف تقرأه في الركوع؟ ولذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قراءة القرآن في الركوع. خضعت لله عز وجل ثم تعتدل بعد ذلك، تقول بعد هذا الخضوع سمع الله لمن حمده، قد استجاب الله عز وجل لمن حمده، فتقف حامدا لله تبارك وتعالى وقوف المحب بين يدي محبوبه يستعطفه أو يستلطفه، وينتظر سحائب جوده، ينتظر سحائب جوده بعدما خضع لكلامه. رفع رأسه بعد ذلك كأنه قيل له ارفع رأسك، ثم بعد ذلك يخر لله تبارك وتعالى ساجدا كأنك تسجد تحت العرش يوم القيامة لإكرام الله تبارك وتعالى لك. ناصيتك بالأرض بين يدي ربك راغما لله عز وجل أنفك، خاضعا له قلبك، معفرا أشرف ما فيك لمولاك لله عز وجل، متذللا لعظمته ولكماله. قد صارت أعاليك أسافلك، أعاليك صارت أسافلك، وهكذا تنعكس الأمور تعظيما لله تبارك وتعالى. قد رفعت فخذيك عن ساقيك تعظيما لله عز وجل، وبطنك عن فخذيك وعضويك عن جنبيك لتسجد كل الأعضاء لله تبارك وتعالى. سجد معك جبهتك ووجهك، وإذا تقول سبحان ربي الأعلى أنت في وضع خاضع والله عز وجل في العلو، تقول سبحان ربي الأعلى ونزهك وأنت في علوك وأنا في كمال السفول لعلوك، فترتفع أنت في مكانتك عند الله عز وجل. سجد وجهي الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، هذه اللحظة أنت أكمل في أكمل الأحوال وأكمل القرب من الله عز وجل. وإذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، أقرب ما تكون من الله عز وجل وأنت ساجد. أعاليك أصبحت أسافي لك لتكون أقرب الناس وأقرب الخلق إلى الله عز وجل. إذا الرحم استجارت بحكم الله عز وجل كما في حديث البخاري، استجارت بالله عز وجل، فأنت أقرب، أنت أيها العبد المؤمن أقرب إلى الله عز وجل من هذه الرحم. إذا استجارت بحكم الله عز وجل فأنت أقرب، وأنت أقرب إلى جناب الله تبارك وتعالى من هذه الرحم.
ولكن أقبل بقلبك على الله تبارك وتعالى. حينئذ ترفع رأسك كأنه قال لك ارفع رأسك، فتقوم بعد ذلك وبعد أن انتصقت بجناب الله عز وجل تقوم بين السجدتين، ثم تسجد ثم تجلس تحيي الله عز وجل، تجثو بين يدي ربك تبارك وتعالى، تنتظر حكم الله عز وجل كما ينتظر العبد أو كما ينتظر الشخص عندما يقف بين يدي القاضي، بماذا يحكم له، يحكم له أو عليه. أنت بعد هذه العبودية تجلس جلوس وتجثو، ترى كل أمة جاثية قد جثوت أنت في دنياك لتجثو يوم القيامة جثو محبة وجثو رحمة، فتنتظر حكم الله عز وجل فيك وأنت عبد ذليل بين يدي عظمته. تحيي الله عز وجل بأفضل أنواع التحيات، تقول كل التحيات الجميلة لله عز وجل الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فتنتهي بأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ادعو بما شئت، وبعدما تنتهي تسلم من هذه الصلاة. بعضهم يقول يكاد قلبي ينخلع إذا تركت الصلاة، إذا سلمت من الصلاة، لأني مقبل على الله عز وجل. هذه أحوال الصلاة، وهذه أحوالك مع الله تبارك وتعالى. إذا وقفت بين يدي مولاك استشعرها، وأنت تقوم بين يدي الله عز وجل، ثم انظر بعد ذلك ما معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم أرحنا بالصلاة، جعلت قرة عيني في الصلاة، ما معنى هذا، تستشعر معاني هذه الأحاديث. فاللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من كل عمل يخزينا، ونعوذ بك من كل صاحب يردينا، ونعوذ بك من كل أمل يلهينا، ونعوذ بك من كل فقر يسينا، ونعوذ بك من كل غنى يطغينا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماءهم، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم انصرهم على من ظلمهم، اللهم ارحم موتاهم واشف مرضاهم وداوي جرحاهم بكرمك ومنك وجودك يا أرحم الراحمين. وأقم الصلاة.